وعن أمه وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت القاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. حديث أم هشام رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد، أي ما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذتها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يقرأها كل جمعة، يقرأها كل جمعة. وفيه مشروعية الجهر في الخطبة، وأن الخطبة يجهر بها، وهناك قول ضعيف أن يجوز الإسرار بالخطبة، ولا شك أن هذا القول شاذ وينافي مشروعية الجهر أو مشروعية الخطبة، والمقصود بها التذكير والوعظ. وفيه قراءة القرآن في خطبة الجمعة، وهل هذا على سبيل الركنية، بمعنى أن من لم يقرأ شيئا من القرآن لا تصح خطبته، أو على سبيل الاستحباب؟ هذا محل خلاف بين العلم، والصواب أن هذا على سبيل الندب والاستحباب، لأن هذا فعل، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وليس أمرا، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الاستحباب وليس الوجوب، هذا الأصل، إلا إذا خرجت بيانا لأمر واجب كما مر بنا. إذن لو لم يقرأ الخطيب في يوم الجمعة في خطبته شيئا من القرآن نقول خالفت السنة وخطبتك صحيحة على الصحيح، لأن الحنابل والشافعية يرون أن قراءة القرآن في الخطبة أو بل في الخطبتين أنه ركن، يعني لا يصح الخطبة إلا بقراءة شيء من القرآن. وفيه قراءة قاف والقرآن المجيد في الخطبة، وكيف قرأها صلى الله عليه وسلم، هل قرأها أو قرأ بعضها؟ قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في شيء من الخطبة، يعني لم يكتفي عليها بقوله إذا خطب الناس، ولا شك أن هذا ليس بظاهر، بل يحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها في خطبته، أي يعني في الخطبتين، قرأ بعضها في الخطبة الأولى وبعضها في الخطبة الثانية، لا سيما إذا قلنا أن المراد في قراءة في الخطبة هو وعظ الناس، ولا شك أن قاف والقرآن المجيد فيها وعظ، ففيها ذكر المبدأ وذكر المعاد وأحوال أهل الجنة وأهل النار. ولم أقف مع أني بذلت وسعي على تفصيل في السنة لهذه المسألة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها كاملة أو بعضها، هل قرأ مثلا في الخطبة الأولى قاف ثم بينها وفسر الصحابة في الخطبة الثانية، ما وقف على شيء من ذلك، فلذلك بعض الشراح يرى أنه قرأها في شيء من خطبته ولم يكتفي عليه، وبعضهم يرى أنه اكتفى بها في خطبته، وكما قلت لكم الأمر وارد، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. قولها يقرأها كل جمعة هذا من العام التي خص بأدلة أخرى، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظ الناس ويذكر الناس، بل ورد أنه قرأ صاد، وإن كان الحديث يحتمل هل في الجمعة أو في غير الجمعة، لأنه قرأ على المنبر يحتمل أنه في غير الجمعة. إذن كل جمعة هذا عام خص في بعض المواطن أنه ما كان يقرأها صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليها، ولعلها هي رضي الله تعالى أنها تتكلم عن السلام عن ما رأته وعما سمعت. وقولها ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة، يحتمل أن أم هشام رضي الله تعالى عنها كانت تحضر الجمعة فيؤخذ منه حضور النساء لصلاة الجمعة. ولا شك أن حضور النساء في الصلوات عموما سواء كانت فرضا أو نفلا الأصل فيه الإباحة، هذا الأصل فيه، ونقول مباح وليس مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء وأرشدهن أن يصلين في بيوتهن. فيحتمل أنها كانت تحضر، ويحتمل أيضا أنها كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم فتسمع خطبته، فلذلك في إحدى روايات الحديث كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، إذن كانت مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم أي لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل والله أعلم أي أو يحتمل والله أعلم أنها كانت تسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها يقرأها كل جمعة على المنبر. وفي استحباب اتخاذ المنبر والخطبة على المنبر إذا خطب الناس، أي إذا خطب الناس يوم الجمعة، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة، من هنا من ألفاظ العموم أو من صيغ العموم، لأن اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، إذن الأمر بالاستماع والسكوت خاص متى؟ أثناء الخطبة. فإذا قعد الإمام قبل أن يبدأ بالخطبة الأولى يجوز الكلام، وإذا جلس بين الخطبتين أيضا يجوز الكلام، وإذا فرغ من خطبته قبل الشروع في الصلاة أيضا يجوز الكلام. إذن قوله والإمام يخطب هذه جملة حالية، أي حالة كون الإمام يخطب، مفهومه إذا كان الإمام لا يخطب يجوز الكلام. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهو كمثل أي تشبيه بالحمار، وشبه بالحمار لعله لأجل البلادة، فالحمار مشهور ببلادته. يحمل أسفارا، أسفار هو أسفارا جمع سفر وهو الكتاب أو كتب العلم. والمقصود أو وجه الشبه بين هذا وبين هذا أن الحمار لا ينتفع من الكتب التي يحملها فوق ظهره، وكذلك الذي يتكلم والإمام يخطب لا ينتفع من جمعته فلا يثاب أجر الجمعة. هذا هو وجه الشبه والله أعلم بين المتكلم وبين الحمار. قال والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، الذي يقول له أنصت أي ينكر عليه ليست له جمعة. قوله ليست له جمعة هنا نفي، والأصل هو نفي الوجود، لكن هنا قد يصلي الجمعة، إذن هنا حمله بعض أهل العلم على ظاهره أي نفي الوجود الشرعي، بمعنى أنه ليست له جمعة أي تبطل جمعته ويجب عليه أن يصلي ظهرا. وهذا رأي ابن حزم، رحمه الله تعالى يقول إذا شخص تكلم يوم الجمعة أو أثناء الخطبة يقول ليس له جمعة ولا تقبل منه الجمعة ويصلي ظهرا. وجمهور العلم هنا أنه ليس له جمعة أي ليس له أجر الجمعة. وبعض العلم ينقل الإجماع على صحة صلاته ممن نقل الإجماع ابن حجر وابن رجب، لكن كما قلت لكم الخلاف عن ابن حزم موجود. طيب إذا قلنا أن صلاة الجمعة صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليست له جمعة، إذا نحمله على ليس له أجر الجمعة. طيب إذا لم يكن له أجر الجمعة ماذا له؟ له أجر ظهر كما في حديث عبد الله بن عمر. إذا يقال ليست له جمعة أي ليس له أجر الجمعة، لا يثاب ثواب الجمعة، لكن ذمته بريئة بمعنى لا يطالب بالإعادة، وأيضا يثاب على صلاة ظهر، يعني بمعنى أن صلاة الجمعة في حقه يثاب عليها ثواب الظهر ولا يثاب ثواب الجمعة. قال رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ويشهد له حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فكل واحد منهما يقوي الآخر. قال وهو يفسر أي يبين هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك، قول إذا قلت هنا إذا شرطية غير جازمة وهي أيضا ظرفية، إذا قلت لصاحبك ليس قول الصاحب على سبيل الشر، سواء قلت لصاحبك أو لشخص لا تعرفه كان غريبا، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، أنصت أي أسكت يوم الجمعة، والإمام يخطب هنا قيد، قال والإمام يخطب قيد، مفهومه إذا كان الإمام لا يخطب جائز، فقد لغوت. اللغو هو الكلام الباطل أو الكلام الذي لا نفع فيه، وفيه وجوب السكوت أثناء خطبة الإمام، وحتى عدم إنكار المنكر بالكلام، عدم إنكار المنكر بالكلام، فالكلام أثناء الخطبة منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنكار المنكر. لكن هل لا ينكر المنكر مطلقا؟ لا، قال أنصت، إذن أنكر المنكر في أي شيء؟ في الكلام، فللشخص أن ينكر المنكر بالإشارة، ينكر المنكر بالإشارة، كان يقول له مثلا أصمت هكذا. وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينكر ويصمت بأي شيء بالإشارة، إذا صح ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان ينكر ويأمر بالسكوت بالإشارة. فإذا كان إنكار المنكر وهو واجب يحرم حال الخطبة لأجل استماع الخطبة، فالانشغال بأمر آخر غير واجب من باب أولى، كمثلا السلام أو الحديث الجانبي أو الاشتغال بالذكر والتسبيح والكلام ينهى عنه من باب أولى. والظاهر أيضا أن تشميت العاطس ليس بواجب، وكذلك رد السلام، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن صلى في نفسه فحسن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
مطلقا
كيف في حل الخطبة؟ اي نعم، الكلام على أي شيء؟ على حل الخطبة. الآن قال ليست له جمعة، روى أحمد بإسناد لا بأس به، قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولما يخطب فقد لغوت، وإذا لغى ليس له أجر الجمعة إنما له أجر الظهر كما مر في حديث أو الإشارة إليه في حديث ابن عباس من رواية عبد الله أو من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. إذن في هذا الحديث والحديث الذي قبله النهي عن الكلام والإمام يخطب، ويستثنى من ذلك الإمام إذا كلم المأموم كما سمر بنا، الإمام إذا كلم المأموم يرد عليه المأموم أو من حضر الخطبة، وكذلك يستثنى من ذلك من حضر الخطبة أو المأموم إذا كلم الإمام لحاجة، إذا كلم الإمام لحاجة. فلذلك قصة الأعرابي في حديث أنس حينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله لنا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث كما معلوم في الصحيحين أيضا حديث رفاعة بن رافع في مسلم حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أي الجمعة فقال يا رسول الله رجل غريب أتاك يسألك عن دينه ما يعلم ما دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأتي له بكرسي فألم رفاعة ثم رجع وأكمل خطبته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على رفاعة، ولكن هنا إذا كلم الإمام في أمر فيه مصلحة مثل مثلا على سبيل المثال قال لا نسمع الصوت أو مكبر الصوت ضعيف أو نحو ذلك، لكن إذا كان من باب التشويش ومن باب المنازعة فيحرم، يعني بعض الناس مثلا قد لا يروق له كلام الخطيب فربما تكلم وربما نازعه أو ربما خالفه وهنا يحرم. إذن يكون الكلام لأجل أي شيء؟ لأجل مصلحة. إذا كان الخطيب أخطأ نحو ذلك لا بأس، إذا فرغ الخطيب من خطبته هنا ينبه، أو إذا فرغ من صلاته يقوم بالتنبيه ويقول حصل كيت وكيت، أو مثل يناقش الخطيب في هذه المسألة، لكن نكون يقاطع الخطيب ويشوش هنا يحرم عليه لهذه الأحاديث. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لعدة أمور، منها أو من أهمها أن ذكر الاسم لا يترتب عليه حكم، بمعنى أن العبرة بأي شيء؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لا يختلف كون الداخل زيد أو عمر. هنا دخل رجل، هذا الرجل هو سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه، لكن لو كان الداخل غير سليك هل يختلف الحكم؟ لا يختلف. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. إذا رد عليه سليك، وهذا نستدل به أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت أن الكلام المنهي عنه في غير رد، الرد على الإمام أو الرد على الخطيب. فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، وفيه الأمر بتحية المسجد والإمام يخطب، لكن يخففهما كما في صحيح مسلم قال وليتجوز فيهما، يتجوز أي يخفف هاتين الركعتين، وفيه تأكد تحية المسجد، تأكد تحية المسجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حال الخطبة، مع أن الاستماع واجب لكن لا ينافي أو لا تنافي صلاة التحية الاستماع، لأن الشخص قد يصلي وفي نفس الوقت أيضا يستمع خطبة الخطيب. واعلموا أن المتقدمين كالمجمعين على أن تحية المسجد من باب السنن وليست واجبة، إنما اشتهر عند بعض المتأخرين الكلام على وجوب تحية المسجد، وعلى المتقدمون كالمجمعين على أنها من باب السنن وأنها واجبة، يعني من الأدلة التي يستدلون بها قصة الرجل الذي كان يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت، لكن احتمل أنه صلى أيضا في طرف المسجد.
يصح ولا ما يصح أن شفت واحد ما تسمم ولا صلى ركعتين على سبيل الأمر
والإمام يخطب؟
لا الإمام ما يخطب.
نعم هنا يستحب يكون من باب الأمر بالمعروف، لكن يقال له على سبيل الاستحباب يندب لك أنك تصلي ركعتين. وأيضا من فوائد الحديث أنه إذا لم يطل الفصل هنا يأتي بتحية المسجد. هذا الرجل جلس ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلوسه أن يصلي ركعتين، لكن أهل العلم يقولون أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فإذا فات سببها لا تصلى. بمعنى لو جلس مثلا بعد ربع ساعة أو نص ساعة قال أريد أن أصلي تحية المسجد، لا، تحية المسجد ألا تجلس إلا وقد صليت ركعتين. الآن حصل الأمر فهنا لا تأتي بها. قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. وتقدم الكلام على بعض المسائل المتعلقة بتحية المسجد فلا يعاد الكلام على بعض أحكامها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. يقرأ سورة الجمعة لأنها تشتمل على أحكام الجمعة، ويقرأ سورة المنافقين لبيان صفات أهل النفاق، ولعل أيضا من أسباب ليحذرها المسلمون، وأيضا لعل من الأسباب قراءته والله أعلم أيضا وعظ المنافقين وذكر الوعيد لعلهم أن يرعوا ولعلهم أن ينزجروا على ما هم فيه من نفاق. كان يقرأ في صلاة، وقوله كان يقرأ هنا كان لا تدل على الدوام والاستمرار لحديث النعمان الآثر. والمنافقين، قال سورة الجمعة والمنافقين، هذا باعتبار الإضافة، سورة مضاف والجمعة مضاف إليه. وكذلك المنافقين، ولا الأصل أن السورة ماذا؟ سورة المنافقون. فتوقال لو قال شخص سورة الجمعة وسورة المنافقون من باب الحكاية جائز، لكن هنا لم يلتفت إلى الحكاية وأعربها على حسب موقعها الإعرابي، فهي معطوفة على الجمعة والجمعة مجرورة بالإضافة، وإن شئت تقول بالمضاف على الصحيح، رواه مسلم. إذا فيه استحباب قراءة هاتين السورتين. قال وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وله الضمير يعود على مسلم، أي ولمسلم، ونقول لمسلم لأنه أقرب مذكور، هذه قاعدة نحوية، الضمير يعود على أقرب مذكور. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه كان يقرأ أيضا كالذي قبله، كان يقرأ يفهم منه أو يأخذ منه الدوام والاستمرار، لكن هذا ليس بمراد، والصارف عنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه السابق. كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة، كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، أي بسورة سبح، وهل أتاك حديث الغاشية، أي بسورة الغاشية. إذن فيه استحباب قراءة سبح والغاشية في العيدين والجمعة. وفيه أي زيادة، اختصر الحديث الحافظ رحمه الله تعالى، وإذا اجتمع في يوم واحد قرأ فيهما، أي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ فيهما، أي قرأ بسبح والغاشية في العيد أول النهار، وأيضا قرأ في الجمعة بعد الزوال أو قبل الزوال على ما مر بنا أو على التفصيل الذي مر بنا في الدرس الماضي. وفيه تكرار المفصل في الصلوات، تكرار المفصل في الصلوات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المفصل، مثلا يكرر سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وأيضا أرشد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى أن يقرأ بسبح والغاشية في صلاة العشاء. إذن كما مر بنا الأصل أن في صلاة العشاء يقرأ في أي شيء بأواسط المفصل، بأواسط المفصل. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد. سيأتي إن شاء الله الكلام على صلاة العيد، والذي يترجح لي أنها من فروض الأعيان، لكن العيد يجب على من تجب عليه الجمعة. كل من تجب عليه الجمعة يجب عليه العيد. ونقول كل من يجب عليه الجمعة، لنخرج المرأة، نخرج المسافر، نخرج المريض. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة. ثم رخص، الترخيص هو التسهيل والتيسير، والمقصود رخص في الجمعة أي رخص في عدم حضور الجمعة، عدم حضور الجمعة. فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال: من شاء، وجعل الشيء أو إرادة، ربط الشيء بإرادة العبد يدل على عدم الوجوب، ربط الشيء بإرادة العبد يدل على عدم الوجوب. فلذلك جمهور أهل العلم يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسن من شعري ولا من ظفري. يستدلون بهذا الحديث على أن الأضحية سنة. قال: أراد، وأراد مثل أشاء. قالوا: الواجبات لا تكال إلى إرادة الشخص، وهي واجبة مطلقة. إذن قال: من شاء أن يصلي فليصلي. هنا الأمر للاستحباب، لأنه دلت القرينة عليه وهي قال: من شاء. فلما قال من شاء دل على الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. إذن هو في هذا الحديث إشارة إلى مسألة إذا اجتمع الجمعة والعيد، إذا اجتمع الجمعة والعيد، الصحيح أن من حضر الجمعة تسقط عنه صلاة العيد. من أحسنتم، من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة. دليله هذا الحديث، يعني حديث زيد ابن أرقم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أن يصلي. ومن أترك بعض المسائل أذكرها بعد قليل إن شاء الله. أيضا دليله فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم ينقل عن الصحابة خلاف في عدم وجوب صلاة الجمعة لمن صلى العيد. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لم ينقل عن الصحابة خلاف يعني هنا يقصد إجماع سكوتي أن من صلى العيد أجزأه ذلك عن صلاة الجمعة. وهناك آثار عن الصحابة، منها حديث عثمان، وحديث عثمان في صحيح البخاري أنه صلى العيد رضي الله تعالى عنه ثم قال: من أراد من أهل العوالي أو من شاء من أهل العوالي ينصرف فلينصرف، فقد أذنت له. من أهل العوالي، عوالي المدينة الأطراف، قال: أذنت له، ولو كانت الجمعة واجبة لما أذن له، لأن الحكم الشرعي ليس لعثمان رضي الله تعالى عنه أن يسقط. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رخص لأهل العوالي بترك الجمعة حينما صلوا معه العيد. أيضا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وافق العيد الجمعة، ثم لم يخرج عليهم إلا لصلاة العصر. لكن الذي ترجح لي، لأن روايات حديث ابن الزبير مختلفة، لكن الذي ترجح لي أن ابن الزبير صلى الجمعة، صلاها جمعة وليس عيدا، ثم اكتفى بها عن العيد. رواية النسائي وغيره أنه تأخر عنهم حتى تعالى النهار ثم خطب وصلى ركعتين، ثم خطب وصلى ركعتين. هذه صفة صلاة جمعة وليست صلاة العيد، فهو الآن قدم الخطبة وأخر الصلاة. فاللي يترجح لي والله أعلم أن ابن الزبير صلى صلاة جمعة، فلم يكن صلى الآن صلاة الجمعة، بمعنى أنه اكتفى بصلاة الجمعة عن العيد فلذلك أخرها، فلم يخرج رضي الله تعالى عنهم إلا لصلاة العصر. لكن ابن عباس حينما علم بفعل ابن الزبير قال: أصاب السنة، ويقصدنا والله أعلم يعني أصل الفعل أنه ما صلى مرتين، هذا هو الله أعلم. وأيضا ابن عباس ذكر رضي الله تعالى عنه في قصة ابن الزبير أن ذلك حصل في عهد عمر، ففعل عمر أو اكتفى عمر رضي الله تعالى عنه بصلاة العيد. إذن هنا الآن من فعل ابن فعل عثمان وفعل عمر، وأيضا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن الصحابة رضي الله تعالى، بل أيضا من علي رضي الله تعالى، أيضا ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه وافق الجمعة، أنه وافق العيد الجمعة فصلى بهم العيد ولم يصلي بهم الجمعة، أو رخص لهم رضي الله تعالى عنه. ما يحضر الآن لفظ أثر علي رضي الله تعالى عنه. إذن كما تلاحظون هنا الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم الاكتفاء بصلاة العيد، ولم ينقل أن أحد منهم خالف في ذلك، فجعله الشيخ الإسلام رحمه تعالى إجماعا، أي إجماع سكوتي. وكما معلوم أن دلالة الإجماع السكوتي ماذا بها؟ ضعيفة. هنا بعض المسائل تتعلق في هذه المسألة، أي إذا وافق الجمعة العيد. السنة أن يصلي العيد والجمعة، أن يصلي العيد والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، في حديث النعمان بن بشير اللي ذكره الحافظ ولم ذكر بعضه، قال: وكان إذا وافق جمعة وعيد صلى أو قرأ بهما، أي في الصلاتين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ويصلي الجمعة. في رواية الحديث: وإن من شاء أن يصلي فليصلي وإنا لمجمعون، أي وإنا لمصلون الجمعة. إذن السنة أن يصلي، لكن من لم يصلي الجمعة هل تسقط عنه الظهر أو لا؟ ذهب بعض العلم إلى أن الظهر تسقط عنه، لكن ابن رجب بل ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال أن هذا القول مهجور، يعني يقول شاذ لا يلتفت إليه. وهذا صحيح، لأن القاعدة أن من سقطت عنه الجمعة وجبت عليه صلاة الظهر، هذه القاعدة. كل من سقطت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة الظهر، فكنا الآن نسقط أيضا صلاة الظهر، هذا يحتاج إلى شيء، إلى دليل. فالأصل هو اشتغال الذمة. وما نقل مثلا عن بعض الصحابة لا أقول لا يعني ذلك أنهم لم يصلوا الظهر، خصوصا ما نقل عن ابن الزبير أنه لم يخرج إلا لصلاة العصر، يحتمل أنه صلى في بيته. والاحتمال الثاني الذي عندي أقرب أنه هو صلى جمعة ولم يصليها ظهرا، لكنها قدمها قبل الزوال. إذن من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، لكن يجب عليه أن يصلي الظهر إن وجد الجماعة صلى معهم، وإلا صلى منفردا.
الاحتمال الثاني لمن الزبير،
نعم، لا ما هو صلى ظهرا، صلىها جمعة، كأنه أخر حتى تعالى النهار ثم خرج عليهم فخطب ثم صلى. وهذه صفة تقديم الخطبة على صفة صلاة الجمعة وليست العيد. العيد الأصل فيها تأخير الخطبة، أنه يصلي ثم يخطب. فليظهر لي أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه صلىها جمعة، بمعنى أنه جمع بين الجمعة وبين العيد واكتفى بصلاة واحدة. أيضا هذا الحديث يدل على أن صلاة العيد واجبة، أن صلاة العيد واجبة. دليله أو وجه الاستدلال، إذا قلنا أن العيد سنة فكيف تسقط السنة بالواجب؟ إذن هذا مما يقوي القول بأن صلاة العيد واجبة، لأن أسقطنا الآن صلاة الجمعة بصلاة العيد. فلو كان العيد مستحبا والله أعلم لا لزمة الجمعة، لأنه لا يمكن أن نسقط فرضا بأداء سنة.
فرضنا عندنا أولى الحاكم أخطأ، أمر أن المسلمين يصلون صلاة الاستسقاء بيوم العيد كما فعل وكما حقق،
نعم،
هذا يفسر
هنا لهم أن يصلوا. لا لا صار يصلي عود العيد لابد من لهم أن يصلوا.
بس ما يصلون الجمعة،
كيف
تسقط عنهم الجمعة؟
لا ما تسقط عنهم الجمعة. أقول صلاة الاستسقاء هي من باب السنة، ما أعلم أحد قال بوجوبه، لكن صلاة العيد لا، الخلاف في الوجوب معروف. وأيضا أشرت إلى أنه من لم يصلي الجمعة العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة. إذن هنا لا بد أن تقام الجمعة، لا بد أن تقام الجمعة، وإن كان قول عند الحنابلة يرون أن الجمعة تسقط عن الجميع حتى عن الإمام، يعني الإمام الأعظم يقصدون به. فعلى هذا إذا خرج الرجل ولم يجد أحد جامع يصلي فيه هنا يصلي صلاة ظهر. لكن الآن المعمول به عندنا هنا أنهم يلزمون الأئمة بصلاة الجمعة، وهنا يكون في حق الإمام ماذا به؟ واجب، لأنه الآن ألزم بأي شيء بأمر مسنون وليس بأمر مكروه. فإذا ألزمه من له ولاية عليه وقال يجب عليك أن تؤدي أن تصلي تقيم الجمعة، هنا تعينت صلاة الجمعة. لأجل أي شيء؟ لأجل طاعة من له ولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. ومن له ولاية مثلا على الأئمة أمرهم بأداء سنة، فلما أمرهم بأداء سنة هنا وجبت عليهم، لا سيما أن هذه السنة ستكون في حقهم سنة، أيضا يترتب عليها أداء فرض الجمعة في حق من لم يصلي العيد.
حتى لك يا شيخ رأي الإنسان الذي يصلي الظهر يصلي في بيته حيث أنه يصلي الجمعة؟
لا لا ما قلت هذا، لكن لعل هذا حصل لبس، لأن هناك أقول بعض التعميم وارد على أن المساجد غير الجمعة أنها تغلق. في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في بعض رواية الحديث قال فخرجنا فلم يخرج إلينا فصلينا ظهرا. إذن صلوا في أي شيء؟ في المسجد، صلوا في المسجد في عهد ابن الزبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، إذن أيضا هذا الحديث فيه قاعدة وهي الكلام على تداخل العبادات. الآن عندنا عبادتان أو عيدان فحصل بينهما الآن تداخل فأسقط أحدهما الآخر، فمن صلى العيد هنا سقطت عنه الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، هنا إذا شرطية ظرفية لكنها غير جازمة، إذا صلى أحدكم الجمعة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال فليصلي هنا أمر، لكن هذا الأمر للاستحباب كما بينت الرواية الأخرى، وأيضا بينه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد لا قال خمس صلوات، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذن الصلاة المتكررة أصلا لا تجب إلا الخمس. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يصلي أربع ركعات، تحتمل أنها بسلامين وتحتمل أنها بسلام واحد، لكن يعني الأصل في النفل أنه ركعتين ركعتين، هذا الأصل في نفل النهار. مر بنا حديث صلاة الليل مثنى مثنى وزيادة والنهار، والخلاف في ثبوت هذه اللفظة. لكن لو أن شخصا صلىها أربعا بسلام واحد لا ينكر عليه، لأن الحديث يحتمله. كيف؟ وين نفلة؟ لما جمع راتبة العصر القبلية صلىها أربعا بتشهدين وسلام واحد، هذا العصر حديث علي في راتبة العصر القبلية أربع ركعات يفصل بينهما بالصلاة على النبي أي التشهد. أربعا أقول لا يداوم على ذلك، لو صلى بسلام واحد لا بسرب عين. هناك بعض الرواية أو الحديث تدل ذكر أربع قد يفهم منها أنها بسلام واحد، لكن على الأقل لا يداوم على ذلك، لو فعل أحيانا لا ينكر عليه. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا من مكان، يعني بمعنى أنه ما قال إذا صلى أحدكم في الجمعة فصلى في المسجد فليصلي أربعا. إذا قوله فليصلي أربعا سواء صلاها في بيته أو في المسجد. ومر بنا حديث عبد الله بن عمر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة في بيته. فأهل العلم مختلفون في راتبة الجمعة البعدية، وردت ركعتان وأربع. بعضهم هذا شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم وهن الرواية عن الإمام أحمد أيضا على أنه إذا صلاها في بيته صلى ركعتين، وإذا صلاها في المسجد صلاها أربعا. إذن حملوا على حديث أبي هريرة على أنه إذا صلاها في المسجد، لكن كما تلاحظون أن الحديث لم يقيد بالمسجد إنما هو مطلق. فلذلك القول الثاني أن هذا من باب اختلاف التنوع، فأقل السنة الراتبة يوم الجمعة أي الراتبة البعدية يوم الجمعة ركعتان وأكثرها أربع، وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم. إذن يقال هذا من باب اختلاف التنوع، كراتبة الظهر القبلية أقلها ركعتان وأكثرها أربع، وأيضا راتبة الظهر البعدية على خلاف في ثبوت أربع هل ثابتة أو لا، فيقال أقلها ركعتان وأكثرها أربع. إذن يكون هذا من باب اختلاف التنوع والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وعن السائب بن يزيد، أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. عن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له. المناسبة أن السائب بن يزيد بعدما صلى الجمعة قام ركع ركعتين فأنكر عليه معاوية، ومعاوية كان الخليفة رضي الله تعالى عنه، وفيه احتساب على الناس حتى من له ولاية، وفيه أيضا أن من له ولاية على المسلمين يعلمهم ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم. قال له إذا صليت الجمعة، والأمر ليس متعلقا بالجمعة لكن السائب أخطأ في الجمعة، ولا الحكم ماذا به عام كما ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه، إذا صليت الجمعة أو غير الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني إذا صليت فرض الجمعة لا تصلها بصلاة مباشرة، قال حتى تكلم أو تخرج. إذا صليت الجمعة فأنت في وأردت أن تتنفل فلا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تصلي مباشرة، تصلي الراتب مباشرة، فهنا ماذا به؟ إما أن تتكلم أو تخرج. إذا تكلم الآن ما صلها مباشرة، فإذا الآن شخص أراد أن يصل صلاة الفرض بصلاة النفل مباشرة نقول له تحول، إما صلها في مكان آخر في المسجد أو صلها في بيتك، إذن هذا من أراد أن يصل صلاة بصلاة. وإذا لم يصل نقول هنا الفصل بالكلام يجزي. إذن المقصد ماذا به؟ ألا يوصل فرض بفرض، وهذه قاعدة عند الشارع، بمعنى أنه يحمي الواجبات بحيث أنه لا تختلط بعض أو يدخل ربما يدخل عند بعض الناس بعض الواجبات في بعض، أو يظن أن هذا من الواجب. ففي هذا الحديث النهي أن توصل صلاة نفل بصلاة فرض. أيضا في الصيام لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصومه لأجل أي شيء، حتى لا يوصل نفل بفرض فربما ظن غدا أن هذا من الفرض. إذن قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم. قول تكلم يحتمل أي كلام حتى لو كان كلاما دنيويا، ونعم هذا وارد، لأن الكلام الدنيوي يبين أو يفصل ما بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أيضا ويدخل فيه والله أعلم الكلام إذا كان من باب الذكر كالاستغفار والتسبيح أيضا يدخل فيه ذلك. إذن إذا أراد أن يتكلم إما أن يتكلم بذكر وتسبيح واستغفار أو يتكلم بكلام الناس، هنا بعد ذلك يصلي صلاة النفل. وليظهر والله أعلم أن الأمر متعلق بأي شيء؟ بصلاة النهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة. قال ألا نوصل صلاة. قوله بصلاة هذه نكرة، لكن لا يقصد بها والله أعلم العموم، وأن يقصدون لا نوصل صلاة فرضا بنفل، بمعنى أن الشخص إذا صلى نفل يصل بها نفلا آخر من غير فاصل ومن غير تحول. مثلا صلى صلاة الليل، هنا يصل صلاة بصلاة من غير تحول ومن غير كلام، أو صلى مثلا الراتبة الظهر القبلية أربعا، يصل صلاة بصلاة من غير كلام ومن غير تحول. إذن يحمل قوله والله أعلم ألا نصل صلاة بصلاة، أي لا نصل صلاة فرض بصلاة نفل حتى نتكلم أو نخرج. وفيه أيضا أو يؤخذ منه أن الصلاة في البيت أفضل، لأنه قال أو نخرج، ومر الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الأصل أن الصلاة في البيت أفضل، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. سم؟ يعني لو كان الشخص يصلي فرضا ثم يصلي فرضا أخرى كالجمع، النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، مثلا نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في عدة مواطن، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم الفصل، إنما كان يفصل فقط بالإقامة، فيقيم الصلاة ثم يصلي يشرع مباشرة. نعم، ما أعلم أن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الاستغفار هو كلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اللي هو لا هنا الفصل على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، على سبيل الندب والله أعلم والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. إذن هنا الفصل على سبيل الندب والاستحباب والله أعلم، ليس على سبيل الوجوب. أما النهي بالصيام فليترجح لي أنه على سبيل التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل، أيضا هنا من اسم شرط، وأسمع الشرط من الفاظ العموم، أي كل من اغتسل. من اغتسل الغسل المعروف، ومر بنا الكلام على حكم الاغتسال يوم الجمعة، والذي رجحته في وقته أنه مستحب ومتأكد، لكنه ليس بواجب، لحديث من اغتسل يوم الجمعة فبه نعمة، ومن من توضى يوم الجمعة فبه نعمة، ومن اغتسل بالغسل أفضل. ثم أتى الجمعة، أي أتى لصلاة الجمعة، وسوف يأتي المسجد، فصلى ما قدر له. وفيه مشروعية النفل المطلق قبل صلاة الجمعة، نفل مطلق، قوله فصلى ما قدر له، ولم يحده صلى الله عليه وسلم بحد. والصحيح أنه ليس للجمعة سنة راتبة، فالوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة، لكنها تحمل على النفل المطلق. ما قدر له، وفيه إثبات التقدير في الأجل، وأن الله عز وجل قد قدر أعمال الخلائق. قال ثم أنصت. ثم أنصت متى؟ إذا شرع الإمام في خطبته كما مر بنا. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، إذن أنصت حال الخطبة حتى يفرغ الإمام من خطبته، حتى يفرغ أي حتى ينتهي الإمام قوله من خطبته. هل قوله من خطبته يشمل خطبتين فعلى هذا الكلام بين خطبتين يحرم؟ الظاهر لا، قوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، إذن قول حتى يفرغ من خطبته أي من خطبته الأولى وحتى يفرغ من خطبته الثانية والله أعلم. ثم يصلي معه، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله غفر له هذا الفعل مبني للمجهول، ومعلوم أن الذي يغفر له هو الله عز وجل، والفعل يبنى المجهول لعدة أغراض، منها الاختصار، فهنا ما بالاختصار، فالغافر هو الله عز وجل والاختصار هو من مقاصد البلغة. غفر له، والمغفرة هل هي عامة في الذنوب كلها الصغائر والكبائر أو مختصة بالصغائر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل التي تكفر الصغائر والكبائر أو الصغائر فقط؟ والذي يترجح لي والله أعلم أن الذي يكفر في هذا الحديث وفي غيره الكبائر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. ومما يدل على ذلك أي في هذا الحديث قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن الكبائر لا تكفر، بل تكفير الصغائر أيضا مشروط بأي شيء باجتناب الكبائر. ولو قلنا أن هذه أن الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر لم تجب التوبة من الكبائر، لم تجب التوبة من المعاصي بل الكبائر، والتوبة من المعاصي واجبة بإجماع أهل العلم، أي التوبة من الكبائر واجبة، ولو كانت مكفرة لم تكن التوبة واجبة والله أعلم. إذن قوله غفر له أي الصغائر، إذا وافق ذلك وليس عليه صغائر أو كفرت بسبب آخر، ربك عز وجل لا يظلم أحد، فتكون والله أعلم رفع فيه أو في زيادة في حسناته. وفيه أيضا فائدة، وهو أن الواجبات تذكر لها فضيلة، الواجبات تذكر لها فضيلة، وذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب. الاثنين الجمعة ماذا به؟ واجب، والإنصات واجب، والصلاة واجبة، ومع ذلك ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، فذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب. نعم، لو ذكرت الفضيلة لوحدها ولم يرد أمر هنا قلنا أن ذكر الفضيلة تدل على عدم الوجوب. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قول الجمعة الأخرى هل هي الجمعة القادمة؟ قد يموت الشخص قبل الجمعة القادمة، وقد لا يكون هناك أيضا ذنوب له، فبعضهم قال الجمعة الأخرى أي الجمعة التالية، وبعضهم قال الجمعة السابقة، وقد يكون هذا هو أقرب والله أعلم، لأنه قال غفر له، إذن الأصل هناك ذنب حصل فيغفر، أما غفر له أي باعتبار ما سيكون فقد يكون له ذنب وقد لا يكون له ذنب، مثلا يموت قبل ذلك والله أعلم. إذن يحتمل والجمعة الأخرى وبين الجمعة الأخرى أي الجمعة السابقة والله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة صيام يوم عرفة، احتسب الله عز وجل كفر السنة الماضية والسنة الباقية، وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، أي وزيادة ثلاثة أيام. إذن المغفرة لمدة 10 أيام، وإذا دخلت الجمعة الثانية أيضا زيادة 10 أيام. إذن تكون هذا من فضل الله عز وجل، وتكون رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات، والله أعلم. ولعل السبب في ذلك أن القاعدة أن العشر أن الحسنة بعشر أمثالها، فلما امتثل الأمر غفر له 10 أيام لتكون الحسنة بعشر أمثالها، والله أعلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم هي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأحاديث فيها الكلام على وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة. تكمل للحديث قال وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. قال السلام عليكم وبركاته. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، أي ذكر فضيلة الجمعة وخصائص الجمعة السلام، فقال فيه ساعة. الظاهر أن هذه الساعة قريبة من الساعات المعهودة عندنا والله أعلم. لا يوافقها عبد، مر بنا مرارا أن أخص أوصافنا العبودية لله عز وجل عبد وكذلك الأمة، فذكر الذكر باعتبار الغالب لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مع الرجال ويخاطب الرجال. مسلم أيضا قيد، مسلم قيد والله، لأنه قال وهو قائم يصلي، فالصلاة لا تقبل من غير المسلم. وهو قائم يصلي، هنا الواو هنا يحتمل أنها واو الحال، أي حالة كونه يصلي، ويحتمل أيضا أن وهو قائم يصلي أيضا جملة أخرى وهي تكون صفة لهذا العبد المسلم. قوله قائم يصلي، هذه اللفظة أشكلت حتى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن الأحاديث التي أو أصح بل لا يقال أصح بل الحديث التي في الصحيحين فيها ذكر ساعة الإجابة تكون في أو وقت ليس وقت صلاة، فهنا أشكلت كلمة وهو يصلي. إن قلنا أن حين دخل الإمام يوم الجمعة ليس وقت صلاة، وإن قلنا أيضا آخر ساعة أيضا هذا ليس وقت صلاة، فلذلك أشكلت هذه اللفظة فيقال وهو قائم يصلي. كلمة يصلي أن منتظر الصلاة في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إذن وهو يصلي أو وهو منتظر للصلاة، فمنتظر الصلاة في صلاة. لكن يشكل عليها قائم أيضا، تأتي معنى كلمة قائم ولا يراد بها القيام الحقيقي، إنما يراد بها الملازمة، فيكون قائم يصلي أي ملازم للصلاة وهو منتظر للصلاة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى إلا ما دمت عليه قائما، أي ما دمت على هذا الكتاب ملازم، وإلا سوف يكتمك ويبخسك ويأخذ مالك وإن كان يسيرا وإن كان دينار. وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا، يسأل الله أن يدعو. كلمة شيئا نكرة، لكن المقصود بها والله أعلم يسأل الله عز وجل من الخير، من الخير، يسأل الله عز وجل شيئا من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لا يزال أن يستجب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذن إذا سأل أمرا محرما لا يستجاب له. قوله يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وإذا لم يحصل ذلك فليتهم السائل نفسه، إما لتخلف شرط من شروط إجابة الدعاء أو لوجود مانع يمنع من إجابة الدعاء. إذن فيه اغتنام هذه الساعة والإلحاح الله عز وجل بسؤال خيري الدنيا والآخرة. وقوله أيضا شيئا تدخل فيه أمور الدنيا وأمور الآخرة، وأشار بيده يقللها، أي أنها ساعة قليلة. قال وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، أي أن وقتها يسير، ولا شك أن تبقى الساعة هي يسيرة مقارنة باليوم. قال وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذه اللفظة على أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية صحابي من رواية أبي موسى الأشعري، وهذا الذي اختاره مسلم رحمه الله تعالى. يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، وفيه كما مر بنا استحباب جلوس الخطيب حتى الفراغ من الأذان إلى أن تقضى الصلاة، أي إلى أن يفرغ من الصلاة. إذن يستحب على هذا الدعاء بين قبل بدء الخطبة حين جلوس الإمام، وبين الخطبتين، وقبل إقامة الصلاة، وفي أثناء الصلاة. لكن لو كان الحديث ثابتا أو مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم ورجح الدارقطني. الدارقطني رحمه الله تعالى له كتاب على الصحيحين، وهو الإلزامات والتتبع على صحيحي البخاري ومسلم. رجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، أي مقطوع ليس موقوفا على أبي موسى، بل هو من كلام أبي بردة رحمه الله تعالى، وأبو بردة تابعي. إذن هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام الصحابة، بل هو من كلام تابعي. وإذا كان كلام تابعي فليس بحجة. قال وفي حديث عبد الله ابن سلام عند ابن ماجه وفيه إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل لها فيها شيء إلا قضى الله له حاجته. قال إذن حديث عبد الله بن سلام، وكما ذكرت قبل قليل أنه أورد عليه رضي الله تعالى عنه إشكال، وهي كيف يقول في صلاة وهو ليس وقت صلاة، فأجاب رضي الله تعالى عنه إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة وهو في صلاة. قال وفي كيف لعل ليست موجودة عندك موجود زم ماذا نصنع بنسختك يا أبو عبد الكريم؟
موجودة شيء بس مو موجود نفس الحديث.
لا قل وفي أنا ذكرته في الشرح ليس في المتن. الحديث وفي حديث ابن أبي سلام عند ابن ماجه هذا هو الموجود في البلوغ. قال وجابر أي وفي حديث جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذن في حديث عبد الله بن سلام أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأيضا حديث جابر أيضا أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، واليوم يكون من طلوع الفجر، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر أي في قبل غروب الشمس. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، أي اختلف على ساعة الإجابة على أكثر من 40 قولا، يعني اختلف في أصلها هل هي موجودة أو منسوخة، يعني هل أنا وجدت ولا تم نسخها، ثم أيضا هل هي لها وقت معين أو تتنقل، ثم على أنها وقت هل هي في يوم الجمعة أو في غيره من أيام الأسبوع، ثم إذا قلنا في يوم الجمعة متى، هل هي حين طلوع الفجر أو بعد ذلك أو قبل الزوال أو بعد الزوال أو هكذا. وإذا تخيلتم 40 قولا فتخيلوا كل ما يدور في أذهانكم من أقوال، لكن أقرب الأقوال قال أقرب الأقوال هي أنها كما في حديث جابر وعبد الله بن سلام أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، فمن ذكر الله عز وجل ودعاه قبل غروب الشمس فقد أدرك ساعة الإجابة إن شاء الله. قال وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، أمليتها في شرح البخاري، أي أملاها وذكرها بعد هذا الحديث عن حديث أبي هريرة المتقدم في فتح الباري، وأطال النفس في ذكر هذه الأقوال ويقوم بالترجيح والإيراد الأدلة. ولنعلم